بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، وحديثنا حول شرح ابن أبي داود رحمه الله تعالى على هذه الحائية، الرسالة العظيمة النفع الجليلة القدر التي سطرها المصنف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. انتقل المصنف رحمه الله إلى الحديث عن مبحث مهم من مباحث أشراط الساعة. هذا المبحث أحبتي الكرام هو مبحث ماذا؟ مبحث يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ألا وهو عذاب القبر ونعيمه. وكلنا يعلم أحبتي الكرام أن الميت إذا مات فإنه قامت قيامته، والقبر هو أول منزل من منازل الآخرة. وأهل السنة والجماعة من عقائدهم الإيمان بالغيب، ومن أعظم الغيب الذي يؤمن به أهل السنة الإيمان ماذا؟ بأحداث وأهوال يوم القيامة، ومن أعظم أهوالها ماذا؟ عذاب القبر ونعيمه، فهو فرع عن الإيمان بالغيب. وقد وصف الله جل وعلا الكمل من عباده جل وعلا بأنهم ماذا؟ يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ وأهل السنة والجماعة على ذلك. يقول المصنف رحمه الله: ولا تنكرا، الواو عاطفة على تنكرا، الفعل المضارع المبني على الفتح المؤكد بنون التوكيد، والإنكار هنا المراد به الجحود، ويدخل فيه التكذيب، ويدخل فيه كذلك كل أنواع الصد والرد ونحو ذلك. فالتحريف يعتبر نوعا من أنواع التكذيب، وعدم الإيمان يعتبر نوعا من أنواع ماذا؟ التكذيب. قال: جهلا، وفي رواية جهرا. الجهل هنا المراد ضد العلم، أي لا يكون إنكارك لعذاب القبر والنعيم منشأه الجهل. وكونك جاهلا بالحكم الشرعي هنا له عند العلماء تفصيل مهم. فهناك جهل منشأه عدم العلم، وهناك جهل منشأه التفريط في الحصول على وسائل العلم، وكل ذلك من الجهل ماذا؟ المذموم. وتارة يكون الجهل بعد تبيين العلم لك، فأنت يوضح لك ماذا؟ يوضح لك عذاب القبر ونعيمه، وتنكره جهلا منك بخطورة إنكاره. قال: ولا تنكرا جهلا، وجاءت رواية جهرا، أي تجاهر بهذا الشيء وتظهره وتعلنه. قال: نكيرا ومنكرا. المقصود بنكير ومنكر هما الملكان اللذان يسألان العبد عن معتقده ربه ودينه ونبيه، وقد جاءت بهما أو بأوصافهما النصوص كما نبين. وفي رواية جاء أنهما ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهم منكر وللآخر ماذا؟ نكير. وقال: إنك تنصح، أي تنصح من هذه المخالفة الشرعية. فيجب شرعا أنه من أنكر ذلك فإنه يناصح ولا يترك على غيه وضلاله. أولا هنا شرع المصنف هنا ببيان ما يجب الإيمان به مما أخبر الله جل وعلا به مما يكون من أهوال يوم القيامة، بدءا من الموت ثم الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر ونعيمه أحبتي الكرام مما أجمع أهل العلم عليه، ومما تواترت به النصوص، فالنصوص دلت على أمرين. الأمر الأول دلت على فتنة القبر، وهو السؤال الذي يحصل من الملكين، ثم بعد ذلك دلت على المسألة الثانية وهي مسألة عذاب القبر ونعيمه. ودائما العلماء أولا يبدأون بفتنة القبر، لأن العذاب أو النعيم ماذا يترتب على الفتنة. المراد أحبتي الكرام بفتنة القبر هو سؤال منكر ونكير، هذا هو المراد بفتنة القبر. والفتنة في اللغة هو الامتحان والاختبار، وأصله أحبتي الكرام سؤال الملكين عن ربك ودينك ونبيك في أثناء القبر، لقوله عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم، فأراد عليه الصلاة والسلام فتنة الملكين. المسألة التي بعدها أن هذا السؤال اختلف أهل العلم هل هو عام لجميع الأمة مؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها، وقد أشار الطحاوي رحمه الله إلى خلاف العلماء في ذلك، ومن توقف في هذا الأمر بين السؤال والنعيم ونحو ذلك. وبين أهل العلم رحمهم الله على أن من أهل العلم من قال أن السؤال عام، ومنهم من قال أنه خاص، ومنهم من توقف في ذلك. قال ابن القيم: والقرآن والسنة تدلان على أن السؤال للكافر والمسلم كلاهما على السواء، فالله جل وعلا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد جاء في حديث أنس بن مالك إن العبد إذا وضع في قبره، إلى قوله: وأما المنافق والكافر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا العذاب وذلك النعيم أحب، أو هذا الابتلاء من وقوع الفتنة، اختلف أهل العلم كذلك هل هو خاص بهذه الأمة أم أنه عام بالأمم غيرها. فقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الروح ثلاثة أقوال في هذه المسألة، فقيل إن هذا الاختبار وذاك السؤال خاص بهذه الأمة فقط، وقد جاء ذلك عن الحكيم الترمذي، وقيل إنه عام لجميع الأمم، وقد اختاره ابن القيم. ومن أهل العلم من توقف، ولو تأملت في عموم الأحاديث لوجدت أنه يعني عام لجميع هذه جميع الأمم. أما قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون، أي هذه الأمة في قبورها، فهذا ليس فيه ما ينفي أن يكون الابتلاء والافتتان كذلك لغيرنا من الأمم، فكل نبي بعث إليها رسول، وكل نبي اختبرت في قضايا التوحيد والعقيدة، وكل نبي وكل أمة من الأمم مسؤولة عن دينها ونبيها وعقيدتها. ولذلك بعض أهل العلم من باب التوقف في الغيب توقف، قال: مدام أن النصوص لم تصرح بأن الفتنة تقع على جميع يعني على كل الأمم، فنقف حيث وقفت النصوص الشرعية. الأحاديث النبوية أحبتي الكرام دلت على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وجاء ذلك ذكره في كتاب الله جل وعلا. وهذه الأدلة منها أدلة صريحة في بيان عذاب القبر ونعيمه، ومنها أدلة كذلك ماذا ظاهرة أي غير صريحة، لكن بمجموع النصوص والأدلة تدل على هذا العذاب. ومن تلك النصوص قوله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله جل وعلا: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقوله جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة متواترة، منها ما جاء في حديث ابن عباس من قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من ماذا؟ البول. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد تعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا الحديث فيه أحبتي الكرام على أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من فتنة ماذا؟ عذاب القبر. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقال لها أو فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. وسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا وتعوذ بالله من عذاب القبر. جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملأ الله وذلك يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما أشغلونا عن الصلاة ماذا؟ الوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ماذا؟ الذي أسمع. وهذا يدلكم على ماذا؟ على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت في الأحاديث الصحيحة، ومن أصحها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعامهم. هذه من المسائل العظيمة، وهي مسألة ثبوت عذاب القبر وثبوت كذلك ماذا؟ نعيمه في الأحاديث الصريحة في ذلك. من المسائل المهمة التي أشار إليها المصنف رحمه الله قوله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. فهذه المسألة أحبة الكرام من المسائل العظيمة، وهي أن النصوص دلت على أن الملكين وهما منكر ونكير يأتيان للميت. أما عن كيفية ذلك أحبة الكرام فنحن نؤمن به ونصدق به، ولكن لا نكيف هذا المجيء لأننا لا نعلمه أحبة الكرام. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم في ذلك مبنية على أن من صفات الإيمان بالغيب أننا نؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا وأنه حق وصدق، ولا نشك في ذلك، ونؤمن على أنهم يعني يسألانه ويستنطقانه عن دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام وأن ذلك حقا. من المسائل المهمة كذلك التي ترتبط بعذاب القبر ونعيمه أن النصوص دلت على أن الموت والروح كلاهما مخلوقتان. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، وحكى العلماء الإجماع على خلق ماذا؟ الروح. والموت كذلك مخلوق كما قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة. وجاء كذلك في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة الكبش فيذبح بين الجنة والنار. المسألة الثالثة أن النصوص دلت أحبة الكرام على أن الميت ينعم ويعذب، وعلى أن هذا النعيم أحبة الكرام يقع في البرزخ. قال ابن القيم رحمه الله ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لكل عذاب ونعيم، بمعنى أن العذاب والنعيم سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، أو مات مسروعا حريقا، مات غريقا، مات بأي طريقة ما، بأي طريقة من طرق الموت، أو ذري في الرماد، أو التهمته السباع، كل هؤلاء يقع عليهم النعيم والعذاب، لا يستثنى من ذلك أحد. فلا يفهم على أن العذاب والنعيم فقط على المقبور، أي الذي مات في القبر أو دفن، لا، النعيم والعذاب سيقع على الجميع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب ماذا؟ البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. يعني نعيم القبر وعذابه هو عذاب البرزخ. البرزخ قد يكون هذا، قد يكون بالقبر وقد يكون بغيره. ثم قال: وهذا البرزخ سمي برزخا، أي أنه المنطقة الفاصلة بين الدنيا والآخرة، هذا باعتبار الغالب، وإلا فالمصلوب والحريق والمحروق ومن أكلته السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه بحسب ما يقتضيه ماذا؟ عمله. وقال ابن أبي العز رحمه الله، قال: كل من مات وهو مستحق للعذاب، سواء قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو حتى أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء وطلق أو غرق في البحر، فهؤلاء جميعا يستحقون ماذا؟ إما النعيم وإما العذاب بحسب أعمالهم وقربهم من الله جل وعلا. من المسائل المهمة كذلك، وهي المسألة التي أشار إليها أهل العلم، أن الأرواح لا تفنى، لا تفنى. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال طائفة أن الأرواح تموت وتفنى وكل نفس ذائقة ماذا؟ الموت. ومن أهل العلم من قال أنها لا تموت، إنما خلقت للبقاء، والصحيح أنها لا تموت ولا تفنى، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله، قال: والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تفنى ولا تعدم، ولكن موتها بمفارقة البدن فقط، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. وهذه مسألة مهمة جدا أحبتي الكرام. لذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أو البربهاري، أشار إلى ذلك، قال: وكل شيء أوجب الله عليه الفناء، يعني وكل شيء أوجب الله عليه الفناء، ثم ذكر مما يستثنى من هذا الفناء، قال: الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور. وقال: ليس يفنى من هذا شيء ماذا؟ أبدا. من المسائل المهمة كذلك أن مستقر الأرواح بعد البرزخ. قال أهل العلم رحمهم الله، وقد اختلفوا في أرواح المؤمنين، فقيل إن أرواحهم في أعلى عليين، وقيل في حواصل خير طير خضر تسرح في الجنة، وبعض أهل العلم قال أنها تستقر عند باب الجنة، وقيل إن أرواح التنور الزنات، أن الزنات في تنور الزنات، وأما غيرهم فأرواحهم في نهر الدم كالمغتابين وغيرهم، يعني كل بحسب حاله. ومن أهل العلم من قال أن النصوص دلت على أن كل روح تعذب أو تنعم بحسب حالها، فأرواح المؤمنين في أعلى عليين، ومنهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ومنهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في العرش وهم الشهداء، ومن أرواح أهل الإيمان في الجنة، كل بحسب ماذا؟ أهله. من المسائل المهمة كذلك أن كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذلك ومنه يركب الخلق يوم القيامة. جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من الإنسان شيء إلا ويبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وهذا مما ذكره العلماء من المسائل المهمة التي ذكرها أهل العلم في عذاب القبر ونعيمه، واختلفوا فيه عذاب القبر ونعيمه هل هو للروح والبدن معا أم أنه على البدن دون الروح أو على الروح دون البدن. يقول الطحاوي رحمه الله: وليس السؤال في القبر الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وإنما الأحاديث الصحيحة ترد أو قول من قال إنه على البدن دون الروح، يعني قال ليس السؤال فقط على في القبر على الروح وحدها ولا على البدن وحدها، إنما يكون العذاب والنعيم والسؤال على الروح والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة، تنعم النفس وتعذب منفردة، وتعذب وتنعم متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للبرزخ منفردا عن القبر، كما يكون للروح منفردة عن القبر. من تأمل منكم النصوص يدل على أن الأصل في العذاب والنعيم أنه يقع على الروح والبدن، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لصعق، أو فيصيح صيحة لو يعني فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. هذا يدلكم على أن الجسد يتنعم وأنه يتعذب وأنه يقع عليه العذاب، كما دلت ذلك النصوص من ضمة القبر، قال: وتختلف منها أضلاعه. فإذا جسد الإنسان يتأثر من هذا النعيم، وذلك ماذا؟ وذلك العذاب. من المسائل المهمة كذلك أن للقبر ضمة، وهذه الضمة أحبة الكرام لم ينجو منها أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وهذه الضمة أحبة الكرام لا شك أنه يكون منها شيء من الألم، وبعض العلماء قال ضمة القبر كما قال شيخ الإسلام تيمية كضمة الحبيب إلى حبيبه، فيها الرحمة والشفقة، وكضمة الأم لولدها إلى صدرها، وأما ضمة الكافر فهي ضمة عذاب ونكال ووبار. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. من المسائل المهمة أحبة الكرام في عذاب القبر، وهي مسائل يعني متفرقة ومتشعبة، لأن مبحث عذاب القبر ونعيمه مبحث طويل، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر شيئا من المسائل أو أشار فقط إلى فتنة القبر، لكنه لم يشر إلى مسائل القبر المتنوعة التي دلت النصوص عليها. فلا شك على أن عذاب القبر ونعيمه من المسائل التي يعني أشار أهل العلم إلى أهميتها ومكانتها، وأشاروا كذلك إلى كثير من المسائل المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه. من تلك المسائل المهمة أحبة الكرام، وهي: هل عذاب القبر ونعيمه دائم أم أنه ماذا؟ منقطع. الحقيقة أحبة الكرام، عذاب القبر على نوعين: النوع الأول نوع دائم ولا ينقطع، وهذا في أهل الكفر وأهل النفاق، فهذا دلت النصوص على أنه دائم ولا ينقطع. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد ماذا؟ العذاب. وأما النوع الثاني وهو منقطع، وهذا لبعض عصاة الموحدين الذين يخفف عنهم العذاب إما بدعاء ميت أو إما بشفاعة تأتيهم أو برحمة الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لعله أن يخفف عنهما ما لم ماذا ما لم ييبسا. وهذا يدلكم على ماذا؟ أن الأمر راجع إلى فضله جل وعلا وإلى رحمته سبحانه وتعالى. ثمة مسائل ذكرها العلماء تتعلق بالسؤال والفتنة، هل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين. القول الأول أن الأنبياء لا يشملهم السؤال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الشهداء ويوقون بسبب الشهادة في سبيل الله يوقون من ماذا؟ من فتنة القبر، فقالوا إن الأنبياء أولى من الشهداء، كما قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكذلك هذا من جهة القول الأول. القول الثاني قالوا إن الأنبياء يسألون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم، ولم يدل دليل على أن الأنبياء يستثنون من هذا السؤال، وهذا مما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهذا مردود عليه لا شك. فالأنبياء لا فائدة في سؤالهم، فيسألون عن ماذا؟ هل يسأل النبي عن نفسه؟ وهم أولى حقيقة في الاستثناء من سؤال من فتنة القبر من ماذا؟ من الشهداء، وهذا مما دلت النصوص على إثباته. من المسائل المهمة التي ذكروها في عذاب القبر ونعيمه مسألة سماع الأموات، فهل الأموات يسمعون في قبورهم أم لا؟ جاء في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول بأن الموتى لا يسمعون مطلقا، كما قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، وكما قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله عليه الصلاة والسلام ما أنت بأسمع لما أقول منهم، وهذا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني بأن الموتى لا يسمعون إلا ما دلت الدليل عليه أو ما دل النص عليه، كسماعهم لخفق النعال وكسماعهم أو كردهم السلام على من يسلم عليهم، فهذه أماكن دلت النصوص على أنهم يسمعون، فيسمعون سماعا مستثنا فقط بالنصوص. الثالث أحبتي أنهم يسمعون ولكن لا ينتفعون بهذا السؤال أو السماع، كما قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، أي سؤال فائدة وانتفاع. القول الرابع أنهم يسمعون مطلقا فينتفعون بما يسمعون وينفعون غيرهم، وهذا قول ضلال والانحراف. لا شك على أن الأدلة دلت على سماع الأموات، وعلى أن سماعهم يقال فيه أنه سماع مخصوص بما دلت الأدلة عليه أنهم يسمعون، وأما ما سوى ذلك فإنهم لا يسمعون على الصحيح من أقوال ماذا؟ العلماء. هذا المبحث العظيم، مبحث الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ذكرناه لكم على سبيل الاقتضاب والاختصار. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أننا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزدنا علما وفضلا وهدى، وأن يقينا من أمرنا سبحانه وتعالى شرا، كما نسأله جل وعلا أن يعيدنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن قضية الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من القضايا العظيمة التي جاءت النصوص بها، فيجب على المؤمن الرضا والتسليم والإيمان وسؤال الله جل وعلا السلامة والعافية. وفق الله جميعا يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.